ذكرنا أن الدين إما أن يكون الدين هو الثمن وإما أن يكون المثمن، وهو داخل في الآية الكريمة إذا تداين في الدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فإنه يدخل فيه الدين الذي هو رأس المال والدين الذي هو المبيع، ولكن الدين الذي هو المبيع يسمى سلما ويسمى سلفا، وهو تأجيل الثمن وتأجيل المثمن. وفي الحديث الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم بثمن معلوم إلى أجل معلوم. فأخذ من هذا الحديث ثلاثة شروط من شروط السلام: الأول أن يكون المدين الدين معلوما، ويدخل في ذلك شرطان: الشرط الأول الوصف، والشرط الثاني المقدار، مقدار المبيع. وقوله بثمن معلوم يؤخذ منه شرط رابع وهو شرط ثالث، وهو أن يكون الثمن معلوما. وقوله إلى أجل معلوم يؤخذ منه شرط رابع وهو تحديد الأجل. وبقية الشروط تؤخذ من أدلة أخرى مثل تسليم الثمن ومجلس العقد، يؤخذ من قوله أو من أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وذلك لأن من شرط السلام أن يكون دينا، فإذا كان الثمن دينا كان بيع كالئ بكالئ، والكالئ هو الغائب المؤخر. المعنى لا يباع دين بدين، لا يباع كالئ يعني غائب بغائب، بل لا بد أن يكون أحد العوضين حاضرا. فإن كان الثمن حاضرا فإننا نسميه سلما، وإن كان المبيع حاضرا الثمن غائبا فإننا نطلق عليه اسم الدين. وقوله كانوا يسلمون في الثمار، السلم في الثمار خاص بما إذا كانت الثمار هذه تنضبط بالصفة كالحبوب، وليس خاصا بالأقوات، بل يعم كل الحبوب التي يمكن أن تكال وفي الدهر ولو لم تكن قوتا. القوت مثل التمر والحنطة والذرة والشعير والأرز والفول والعدس وغير القوت الذي يكال للدخر يمثل له بالحلب الصدر والأشنان والرشاد والحبة السوداء ويسمى الشموس وما أشبهها، وهكذا البذورات وتسمى البذور بزاي، بذور النباتات أيضا إذا كانت تكال ولم تكن قوتا فإنها تنضبط بصفتها ويصح السلم فيها. وقد ذكرنا أن السلم لم يكن معروفا فيما تدخله الصياغة والصناعة، وذلك لأنه لا ينضبط بل يختلف، فكانوا يمنعون من السلم فيما يصنع، فقالوا لا يصح السلم في السكاكين ولا في السيوف ولا في الخناجر والقدور والصحون والملاعق والكؤوس والأوامي من نحاس أو من حديد أو من صفر أو من خشب أو من حجارة، لأنها تصنع بالأيدي، ولا في القرب والجراب والأكياس التي تنشز وما أشبهها، لأنها تختلف في صناعتها فيحصل فيها تفاوت. كذلك أيضا يمنعون من جميع ما يعمل بالأيدي مثل الخبوز، لأنها تختلف، لكن كأنهم رخصوا فيها لأجل إذا انضبطت وتميزت. ذكرنا أن هذه المصنوعات قد أصبحت مضبوطة بالوصف بحيث لا يحصل تفاوت، وذلك لأنها تصنع بالماكينات فلا يحصل فيها تفاوت، وأصبح الناس يسلمون فيها. وصاحب الأقمشة يقدم ثمنها ويشتري أقمشة من نوع كذا وكذا، وتأتي بأطوالا على حد تسميتهم، الطول بكذا وكذا، ومكتوب على الطول عدد أمتاره. وهناك أيضا من يسلم في القمص، مكائن تصلح قمصا وتصلح سراويلات وفانيلات وعمائم وقلنسوات لا يحصل فيها تفاوت. القلنسوة التي تخاطب اليد يحصل بينها تفاوت، وأما التي تصنع بالماكنة فالغالب أنه لا يحصل تفاوت. ونشاهد أيضا أنه يحصل معرفتها بالأرقام، يقال مثلا الفانيلة رقم كذا الصغير، ثم الذي فوقها رقم كذا للمتوسط، والذي فوقها رقم كذا للكبير، وهكذا. فأصبحت الحال هذه مما يصح السلم فيها، وهكذا الأواني أصبحت يصح السلم فيها. ولا شك أن فائدة السلم كما ذكرنا كون المشتري يشتري رخيصا والبائع الذي يقدم الثمن الذي يقبض الثمن ينتفع به ويقبضه قبل الصناعة ثم ينتفع به ويقضي به حوائجه ويشتري به أدوات ومعدات نحو ذلك. فإذا أنهى صنعته أعطاها لمن دفع له الثمن وقدمه، فكل منهما ينتفع. وهذا هو السبب من شرعية السلام. وبكل حال هو من المرافق، ولكن لا بد من التحقق من الشروط التي ذكروا. ننتقل إلى السلام. البحوث فيه كثيرة والأمثلة كثيرة، مستوفاه العلماء، ولكن بسبب أنه تجدد في هذه الأزمنة هذه المصانع أصبح جائزا السلام فيه، كما أنه أيضا يجوز السلام في الأعمال التي تعمل، ولكن هذه تسمى إيجارات. كونه مثلا يسلم لك مثلا 100,000 أو 1,000,000 على أن تسلم له بعد نصف سنة أو بعد سنة عمارة مكونة من كذا وكذا، فهذا قد يسمى سلما وقد يسمى إيجارة، كأنه استأجرك على كذا، سواء كانت الأرض منك والمواد والعمال أو منه هو حدد لك بقعة من الأرض تعمر فيها عمارة وصفها وصفاً دقيقة. وقد كانوا كما ذكروا في باب الإجارة يمنعون إجارة العقار بالوصف، ويقولون إنه يختلف، فلا بد أن يكيف المستأجر على العين المؤجرة على العقار المؤجر، وذلك لاختلافه، فلا يتجلى إلا برؤيته. ولكن في هذه الأزمنة أصبحت الصفة والرسم يوضحه، بحيث أنه يرسم لك العقار الذي تريد أن تشتريه، فلا يخفى عليك منه شيء، يوصف لك وصفه، أو تريد أن تستأجره يرسم لك، يرسم لك المدخل وسعته والغرف وعددها وسعة كل واحدة بالسنتي وارتفاع السقف مثلا ونوع البلاط ونوع السقف ونوع الزينات ونوع الكهرباء وما أشبه ذلك. فالوصف الدقيق يتجلى به ذلك الموصوف، سواء كان مبيعا أو مؤجرا. ننتقل في فقرة 72، فقرة تتعلق بالقرض الذي تقدم، وتسمى الجمعية، جمعية الموظفين. وجوز بيعها، وجوز بيعها وتأجيرها بالأصل المزارع ما أشبهها، إذا كانت تنطبق الأصل. الجمعية هذه صدر فيها فتوى من هيئة كبار العلماء بإباحتها، وبحثها أحد طلبة العلم في نحو 30 أو 40 نشرة في مجلة البحوث، وظهر من البحث جوازها وعدم ما يمنع من الدخول والمحث فيها والمشاركة. وصفتها إذا كان موظفون مثلا في دائرة في إدارة أو في مدرسة أو في جامعة، ثم ابتدأت السنة اتفقوا على أن يجمعوا جمعية كلما قبضوا راتبا دفع كل واحد منهم راتبه 1000 أو 2000، جمعوا فوائده مثلا 20,000 أو 30,000 فأعطاها أحدهم ليترفع فيها، ثم جمعها في الشهر الثاني، ومن جملتهم هذا الذي قبضها في الأول وأعطوها للثاني، وهكذا حتى تدور عليهم في السنة. إذا كانوا 12 مثلا تدور عليهم في السنة مرة، وإن كانوا 10 دارت عليهم في 10 الأشهر وما أشبه ذلك. فأكثر هيئة كبار العلماء أباحوها ووافقوا عليها، خالف فيها 2 وهما عبد الله الديان وصالح الفوزان، لم يوافق عليها. أما الفوزان فرفع تقريرا ينتقدها وينكرها مكونا من صفحتين أو أكثر، وينقل النقول التي تدل على عدم مشروعيتها. المغذيان لم يكتب شيئا، بقيتها اعتبار العلماء بمثل الرئيس الشيخ بن باز أباحوها. الشبهة التي منعها من أنكر أنهم أدخلوها في قرض جر نفع، وقالوا إن هذا الذي إن كل واحد منهم يقرض ثم ينتفع بالقرض بحيث أنه ما أقرضهم إلا لأجل أن يقرضوه، أقرضهم في هذا الشهر 1000 ثم في الشهر الذي بعده 1000 ثم أقرضه في الشهر الذي بعده 30,000، فهو بذلك قد انتفع، فيكون قرضا جر نفع. والجواب أن نمنع أن يكون قرضا جر نفع، وذلك لأنهم غالبا إنما ينفعون المستقرض، المقرض لا ينتفع، يحسم عليه من كل شهر مثلا 1000 أو 2000 ثم بعد في النهاية ترد عليه، ردت علي دراهمي التي أعطيتك منها 1000 وأعطيت الآخر 1000 وأعطيت الآخر 1000 وجمعت واجتمعت لي في الشهر الرابع وفي الشهر العاشر وجاءت ورجعت إلي، فرجعت إلي دراهمي ولم يكن هناك قرض، إنما أقرضتهم وردوا علي، فأين يكون القرض الذي جر نفع؟ وإذا قدر مثلا أنه جر نفعا للأول فإنه لم يجر نفعا للأخير، فالأول قد يكون مثلا انتفع بها ثم أوفاها مرة بعد مرة فهو في الحقيقة منتفع بالقرض، ولكن لم ينتفع بقرضه، إنما نفعه قرض إخوانه وزملائه. لا شك في فائدتها، وذلك لأن بعضا من الموظفين قد يكون عنده أزمة، إما زواج يريد أن يتزوج ولو لم يعطوه هذه الجمعية للشهر الأول لاضطر إلى أن يستدين سيارة مثلا ب40,000 يبيعها ب30,000 فيتضاعف عليه الدين، فكونهم مثلا أعطوه هذه الـ30 أول مرة خففوا عنه حتى لا يستدين فيوفيهم شهريا كما يوفي صاحب الدين، فيخففون عنه. يريد مثلا أن يكمل عمارة البيت وهو بحاجة إلى أن يستقرض أو إلى أن يستدين لإكمال عمارته، ليجمع له زملاءه هذه الجمعية ويقدمونه ويقول أنت أحق بها فنقدمك لحاجتنا لحاجتك. أو يكون منه مثلا إنسان وافد ليس من المملكة جاء لأول مرة ويحتاج إلى استئجار سكن وتأسيسه ودفع الأجرة وليس معه شيء، قادم مثلا من مصر أو من سوريا أو من السودان كطبيب مثلا أو ممرض أو مدرس أو نحو ذلك، فإذا بدأت السنة جمعوا هذه الجمعية وقدموه وقالوا خذ هذا انتفع به وتقضينا شهريا نحن من كل شهر 1,000 أو 2,000 ونعطيها أحدنا فينتفع بها بدل ما يذهب يستقرض أو يستدين، ففيها مصلحة ومنفعة، فلا تدخل في قرضا جر نفع. وكذلك الذين منعوها قالوا إنها عرضة لضياع بعض الحقوق، ذلك لأن أحدهم قد ينتقل من هذه الإدارة، فإن انتقل وإذا هو قد أقرض هذا 2,000 وهذا 2,000 وهذا 2,000، فالجواب أن ذلك سهل يسير، إذا انتقل فإنهم قد عرفوا من ساهم معهم، ففي مرة الشهر الأول الذي انتقل فيه يجمعون الجمعية ويعطونه منها ما قد دفعه، والبقية للشخص الذي وقفت الدورة والنوبة عليه، فلو كان هناك مشروف لو قدر مثلا أنه مات وكان قد دفع 4 أقساط جمعت 4 وأعطيت ورثته، جمعت الموظفين الذين كانوا يساهمون في هذه الجمعية، فعلى هذا لا محذور في هذه الجمعية. ذكرنا أن أصدرت اللجنة فيها فتوى فذكروا أنهم اتفقوا بالأكثرية على إباحتها. ننتقل عندنا الفقرة 73 تتعلق بالقرض أيضا وهو هل القرض يتأجل تأجيل القرض وتعجيله. المقرض قد أحسن على المقترض وسعى إليه حيث أنه دفع حاجته وسلم من الاستدانة قبل أن تقرضه كان يضطر إلى أن يستدين سلعة مثلا بعشرة آلاف ويبيعها بثمانية، فأنت أقرضتها الثمانية احتسابا فهذا الدين القرض الذي أقرضته معلوم أنه ليس فيه ربح فهو حال، فلو طلبه صاحبه في حينه كان حقا على المقترض أن يرده أو يساف رده، وذلك لأنه لم يربح عليك، أقرضك توسعة عليك، فإذا طلبه فحق عليك أن تبذله في حينه ولا تؤخره. هذا هو معنى كون الدين كون القرض حالا يثبت في الذمة حالا، ولكن ينبغي إذا شرط عليك تأجيله أن توفي بالشرط، فلو قال لك أقرضني فإني في أزمة وشدة وهذه الأزمة ضائقة وقعت بي، فأقرضني خمسة آلاف وأصبر علي خمسة أشهر أو ثلاثة أشهر لا تعجلني حتى أجمعها. فإذا وعدته بأنك ستصبر عليه فينبغي لك أن توفي بوعدك ولا تخلف الوعد، فتؤجله المدة التي طلبها. ولكن لو وقعت ضائقة بصاحبها وطلبها فإن المقترض عليه أن يطلبها من آخر، عليه أن يسعى في الاقتراض من طرف ثالث ليوفي هذا الذي أحسن إليه وخفف الأزمة التي وقع فيها. فيقولون ينبغي لك أن توفي بوعدك، ولكن إذا وقعت لك حاجة وفاقة وشدة فأنت أحق بمالك وأنت لم تربح عليه، فله أن يوفيك ولو استدان ولو اقترض يطلب المال أو يجمعه بالقرض من هنا ومن هنا أو بالصدقة أو نحو ذلك إلى أن يسدد صاحب القرض الذي أحسن إليه. ثم ننتقل إلى فكرة أخرى الرحم، الفقرة 74. الرحم عرفه بأنه توثقة دائما بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، توثقة دائما بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. والتوثقة من الوثيقة، وذلك لأن صاحب الدين قد لا يثق بالمدين فيخشى مماطلته فيطلب وثيقة. الوثائق كثيرة، فمن الوثائق الكتابة. إذا تداينت بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن الوثائق الإشهاد، وأشهدوا إذا تبايعتم. ومن الوثائق الرحم، فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن الوثائق الضمان أو الكفالة، ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم أي كفيل. وذلك لأن صاحب الدين قد لا يثق بصاحب المدين، يخشى أنه يماطل وأنه يضيع عليه حقه، سواء كان لإرسال وقع فيه أو لمماطلة وتلاعب، فيقول أريد وثيقة أتوثق بها حتى يأتيني حقي في حينه وعند حلوله. فلأجل ذلك شرعت هذه التوثيقات لضبط الحقوق. ونأخذ من هذا أن الشرع الشريف كما اعتنى بالعبادات وبيانها وبيان حقوق الله تعالى، فإنه أيضا أولى حقوق الناس عناية، ولو كانت تتعلق بالأموال أو تتعلق بالأمور الدنيوية، فإنه أولاها عناية بهذه الوثائق ونحوها. ثم لا شك أن في هذا أيضا ضابط للحقوق حتى لا تكثر الخلافات، وذلك لأن الكثير من الناس لا يبالون بجحد الديون وبجحد الأمانات والودائع والحقوق ونحوها. وأنت تشاهد كثرة المتخاصمين في المحاكم، أن القضاة يشغلون دائما رغم كثرتهم هذه الحقوق التي يتخاصمون فيها. لو أنصف المحق منهم لما حصل الاختلاف. معلوم أن المتخاصمين أحدهما صادق والآخر كاذب، وأن الصادق الكاذب غالبا يعرف نفسه، ولكن يقول ما دمت سأجد لي شبهة أو حجة فإنني سأماطله وأداعيه ولو أخذت حقه. حتى يتعجب الذي يسمع تلك القضايا أن كثيرا منهم يتعنى بالكذب فيقيم دعوة كاذبة ويأتي عليها بشبهات، وقصده بذلك إما أن يجحد المال الذي عنده وإما أن يأخذ مال غيره. لما كان كذلك اعتنى الشرع بضبط الحقوق وبالتأكد منها حتى لا يحصل خلافات ومنازعات. معلوم سوء عاقبة هذه المنازعات، فإن الخلافات والمشاجرات التي تحصل بين الأخوان وبين الجيران وبين الأصحاب آثارها سيئة، لأنها تسبب الفرقة والتشاحن والتقاطع والتهاجر، وتسبب أيضا أكل المال بغير حق بظلم أو بشبه ظلم. فلو أن الناس تأكد وعملوا بهذه الوثائق كلها لقلت الخلافات، ولكن الكثير من الناس يقول فلان محل ثقة فلا حاجة إلى كتابة الدين الذي عليه أو القرض، فإني أثق به. وكذلك إذا باعه سلعة بثمن يتفقان عليه لم يكتب هذا البيع ولم يشهد عليه في نظره أنهما أصحاب ورفقاء وأخلة وإخوة كالأشقة، فلا يمكن أن يجحد، بينما الأمر بالعكس، فكثيرا ما يجحد المشتري إذا رأى مثلا أنه مستغن عن هذه السلعة يريد ردها، أو رأى أنه ليس هناك شهود ولا كتابة وقد اشتراها مثلا بمئة ألف فينكر ويقول اشتريتها بخمسين ألف فيقع النزاع. وكثيرا ما يجحد ويقول ما أعرف فلان وليس له عندي شيء ولم يشتغل عندي ولا أعرف أنه أني استأجرته ولا يطالبني بكذا وكذا ولا بقليل وكثير. إذا عرف أن خصمه ليس عنده بينات، ومن هنا نقول إن الناس بحاجة هؤلاء وأمثالهم إلى المواعظ والتذكير بتحريم الكذب وبتحريم الظلم وبتحريم التعدي على الحقوق، حتى يعرف الإنسان تلك العاقبة السيئة عاقبة الظلم. وقد وردت الأدلة الكثيرة في التحذير من ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، ومثل حديث المفلس الذي يأتي بأعمال كثيرة ويأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا ويأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته إلى آخره، يعني أن الوفاء في الآخرة من الحسنات. وهكذا التحذير من الحقوق في قوله لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة الخرنة، المظالم التي بين الناس أنهم لا يدخلون الجنة وفي أحد وبين أحد منهم مظلمة، بل لا بد أنهم لا يدخلون الجنة وقد صفت قلوبهم. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فلا يدخلون الجنة وفي قلوبهم غل. فالذين يموتون وبينهم هذا التحاسد وبينهم هذا الغل قد يمنعون من دخول الجنة برهة، فليس أن الخطباء والمرشدين ونحوهم يولون هذه الأمور بعناية. نعود ونقول الرهن توثقة عين بدين، التوثقة هي الوثيقة، توثقة الدين، الدين هو الذي يلتزمه الإنسان في الذمة، وسواء كان من النقود أو من العروض. وقد اختلف هل يؤخذ الدين في السلم، السلم من العروض، هل يؤخذ فيه رهن دين السلم أو لا يؤخذ فيه رهن؟ ولعل الصواب أنه يؤخذ فيه ما دام أنه داخل في الدين. فإذا اشتريت منه في ذمته مثلا ألف كيلو من التمر يؤديها إليك بعد ستة أشهر وقدمت الثمن، فإنك تطلب رهنا، فتقول الرهن بيتك هذا أو الرهن بستانك هذا، إن لم تعطني فإني أبيعه واستوفي من ثمنه، ولا مانع من اخذ الراهن بدين السلف، وكذلك بثمن المبيع. الدين سواء كان ثمنا او مثمنا صاحبه يحب ان يتوثق لنفسه، ومن التوثق اخذ الرهن. يقولون يصح في كل عين يجوز بيعها، وذلك لان الحكمه منه انه عندما يحل الدين ولا يوفيه صاحبه يملك الراهن المرتهن ان يبيعه ويستوفي الدين من قيمته، لان هذه هي الحكمه في شرعيه الرهن. فاذا رهن عندك السياره فانه اذا حل الدين تملك ان تبيعه وتعطي من دينك وترد عليه الباقي من ثمنها ان بقي شيء. قالوا يصح ايضا في اشياء لا يجوز بيعها، مثل المكاتب، العبد الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل يجوز ان يرهنك هذا العبد ولو كنت لا تقدر على بيعه، وذلك لانه يمكن ان يعود عبدا اذا عجز عن الوفاء يرجع قنا، ولانه يجوز بيعه يعني ببقيه اقساطه. وكذلك ايضا يصح رهن الثمر قبل بدو صلاحه، قد تقدم انه لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولكن الرهن يجوز، وذلك لانه لا يباع في الحال، لان الرهن انما يباع عند حلول الدين، وهذا الثمر مثلا لا يزال بلح يمكن ان ينضج، بل وربما صرم قبل ان يحل الدين، فاذا حل الدين وهو لم ينضج فان صاحب الدين يمهله حتى ينضج فيصح بيعه ويستوفي ثمنه ودينه من ثمنه. وذكرنا ايضا ان من المبيعات ما يحتاج الى حق توفيه، وقالوا ان الذي يحتاج الى حق توفيه لا يباع حتى يستوفى. وقد تقدم الحديث الذي فيه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، ومع ذلك يصح رهنه قبل ان يجري فيه الصاعان، وذلك لانه نهايته للبيع وقبضه سهل. فاذا حل الدين قيل له اقبضه حتى ويصح لك ان تستوفيه. واختلفوا هل يشترط قبض العين المرهونه، فذهب الى اشتراطه الجمهور واستدلوا بالايه فرهان مقبوضه، ومعنى ذلك انه اذا رهن عندك مثلا سلاحا فلا بد ان تقبضه حتى يكون لازما، او رهن عندك مثلا ناقه فانك تقبضها وتجعلها مع ابلك، او شاة تجعلها مع غنمك، او كتبا تجعلها في مكتبتك مثلا حتى يحل الدين، فاذا حل الدين ولم يوفك تتمكن من بيعها لانها تحت يدك، ولكنها عند المرتهن امانه كسائر الودائع لو تلفت وهو لم يفرط فيها فإنها تذهب على الراهن لأنها عين ماله. والقول الثاني أنه لا يلزم القبض، ولعل هذا خاص بغير المنقولات، فالمنقولات الراجح أنه يلزم فيها القبض، وغير المنقولات كالعقاب يصح الرهن ولو لم تقبض. ولكن العادة أنه يكتفى بقبض الوثائق حجة الاستحكام. مثلا إذا رهنك هذه العمارة فإنك تأخذ الفك الذي ملك هذا وتقبضه عندك، فإذا حل الدين فإن لك بيعها إذا لم يوفك بموجب هذا الفك الذي معك. معك وثيقة بالدين ومعك فك بالملكية، ففي هذه الحال لا يلزم القبض. أما الأشياء المستعملة فالأصل أنه أن قبضها لا يشترط حتى لا تتعطل عن العمل. فإذا رهن عندك السيارة والدين لا يحمل بعد سنة وقلت أريد أن أقبض السيارة، توقفها سنة إيقافها تعطيلا لمنفعتها وتضييع لأجرتها، نقول لك أن تقبض الاستمارة حتى لا يتمكن من بيعها وتتركه يستغلها. ولو مثلا أنها خربت وهي عنده يصلحها، فإما أن يستغلها يأجرها ويكتسب من أجرتها، وإما أنه بحاجة إلى استخدامها بحاجاته وبنقل أولاده وبتنقلاته، فإيقافها عند المرتهن إضاعة لمنفعتها. كما أنه إذا كان الرهن عقارا فليس من المصلحة إغلاقه بل يؤجر أو ينتفع به حتى لا تضيع منفعته. فإن كان مثلا بكاتين تؤجر وأجرتها تكون رهنا معها، وكذلك إن كان شقق مثلا في عمارة أو أدوار فإنها لا تغلق بل يؤجرها ويقبض الأجرة المرتهن لتكون وثيقة عنده، فإذا حل الدين أخذ بينه من الأجرة، وإذا لم يكفه الأجار عرضها للبيع إذا لم يؤفه صاحبها. ولا يجوز، والحال هذه ما دام كذلك، أن يتصرف فيها الراهن بما يبطل حق المرتهن، فلا يبيعها الراهن. الأصل أنها عند المرتهن، الكتب مثلا عند المرتهن أو السلاح عند المرتهن أو الحيوانات عند المرتهن، فالراهن لا يقدر أن يبيعها ما دامت عند المرتهن. كذلك وثائق وصكوك العقارات عند المرتحل، وكذلك أيضا استمارات سيارات أخرى عند المرتحل، فلا يجوز للراهن أن يبيعها ولا أن يأخذها قبل حلول الراهن الدين، وذلك لأن فيه إضاعة حق المرتحل، ولا يجوز أن يخرجها من ملكه بغير إذن المرتحل. فلو جعلها صداقا لامرأة لم يصح إلا بإذن المرتحل، ولو كبلها كتب أنها وقت لم يصح إلا بإذن المرتحل، لأن في ذلك إضاعة الحقة. ولو أعتق العبد لم يصح إلا بإذن المرتحل، أما الانتفاع فإن له أن ينتفع بها زكاة الحاجة إذا كانت عنده. واختلفوا في الانتفاع بما لا ينتفع به إلا عند الحاجة، ولعل الأولى أنه يبقى. إذا قال مثلا أعطني الكتب لأقرأ فيها، له أن يعطيها ولكن لا يخرج بها من جراء المرتحل. أو مثلا قال أعطني السلاح لأقاتل به، لا يعطيه ما دام أنه مرهون. هل الرهن عقد لازم أو جائز؟ لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتحل. الراهن قد دفع إليك سلمه لك فأصبح لازما، لا يقدر على أن يفكه ولا على أن يبطله وابطل حقك فيه. وأنت أيها المرتحل قبضك له قبض جائز، يعني تقدر على أن ترده إليه وتقول وثقت بذمتك ولا أريد رهنا، ذمتك ذمة أمينة لا حاجة لي إلى وثيقة ولا أريد أن أتوثق. فإذا رددته إليه بطل حقك فيه وتعلق حقك بذمته. فالحاصل أنه لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتحل. الفرق أن الراهن مطالب بدين فيلزمه دفع الدين، فما دام أنه رهنه فقد خرج من تصرفه فأصبح عقدا لازما في حقه. وأما المرتهن فإنه مطالب بحق له، يصلح أن يأخذ به وثيقة، ويصلح أن لا يطلب وثيقة بل يكتفي بالذمة. عرفنا أنه لا يجوز أن يتصرف فيه الراهن، لا يجوز أن يتصرف في العين المرهونة ما دام أنها مرهونة. اختلفوا فيما إذا أعتق العبد هل ينفذ العتق؟ الصحيح أنه لا ينفذ، وذلك لأنه تصرف في حق الغير. عندنا في ذكرى 75 تتعلق بالرهن، ذهب بعضهم إلى أن الرهن لا يجوز إلا في الأشهر، لا يجوز في الحضر، أخذا من ظاهر الآية. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فقالوا ما دام أنك في الحضر فإنك لا تأخذ رهنا، بل تكتفي بالوثيقة الأولى التي هي الكتابة. ولكن الصحيح أنه يجوز الحضر والثقة، فدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند يهودي في طعام لأهله، بل مات ودرعه مرهونة، وهذا في الحضر يدل على أنه يجوز في الحضر كما يجوز في السفر. ولأن الحكمة مطلوبة، الحكمة فيه التوثق من الدين، وفي الحضر يحتاج إلى توثق كما يحتاج إليه في السفر. والتوثق هو كون هذه العين المرهونة تباع عند حلول الدين ويستفد الدين من ثمنها. أما إذا قبض الرهن في الحضر أو في السفر ثم تلف هذا الرهن، يذهب على من؟ يذهب على الراهن المالك، لأن المرتهن قبضه كوثيقة فهو عنده وديعة، وتلف من نفسه. ماتت الشاة مثلا، أو احترق الثوب، أو مثلا فسد الطعام المرهون، أو ما أشبه ذلك، فإذا تلف ذهب على المالك الأول، ولا يسقط بتلفه شيء من الدين، وذلك لأن الدين يتعلق بالذمة، وإنما جعل الرهن كوثيقة.